بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما ترتيب الأدلة، أي فصل في ترتيب الأدلة، هذا معنى فصل في ترتيب الأدلة. من الأصوليين من يقدم ترتيب الأدلة على الكلام على المجتهد، أحكام المجتهد، أحكام الاجتهاد، ومنهم من يؤخر فيذكر مثلا أحكام المجتهد والاجتهاد ثم يذكر ترتيب الأدلة، ولكل وجهة، إلا أن تأخيرها أحسن، لأن الذي يرتب والذي يستدل والذي يقدم والذي يرجح من هو؟ هو المجتهد، هو المجتهد. وذكر هذا الدرس بعدما تقدم مناسب جدا. أين المناسبة؟ أين وجه المناسبة؟ بعد أن ذكر الأدلة، هكذا الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها، يعني ذكرها سردا. الآن كيف تستدل؟ يعني بعد أن طرق الاستدلال عند تقرير الأحكام، بماذا تبدأ؟ ماذا تبدأ في تقرير الأحكام الشرعية؟ هذا معنى، هذا معنى هذا الفصل. قال: وأما ترتيب الأدلة، أي الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأما ترتيب الأدلة وترجيحها، هناك ترتيب وهناك ترجيح، فرق بين هذا وهذا. فالترتيب يعني بماذا تبدأ تستدل؟ تقول مثلا: الصلاة ركن من أركان الإسلام، والدليل على ذلك القرآن، وقد دل على ذلك القرآن والسنة وأجمع المسلمون. هذا هو ترتيب الأدلة كما ذكر في درسنا في هذه الليلة شيخ الفوزان في الصدر، قال: وحكمه أنه واجب، والدليل من الكتاب والسنة والإجماع. إيش هذا؟ هذا هو الترتيب. في الباب، في باب الترتيب، وهو عمدة من رتب الأدلة، حديث معاذ. من يعرف هذا الحديث؟ هو محل خلاف بين أهل السنة، فمنهم من يصحح ومنهم من يضعف. عند أن أرسله إلى اليمن قال: فبما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد ولا أهله. فقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. هذا دافع عنه ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين دفاعا قويا، دافع عنه ابن عبد البر كذلك، ومشيخ الألبان ذكره في الضعيفة، وقال: لفظه منكر، أين النكارة؟ التفريق بين الكتاب والسنة. وأيضا جعل منزلة السنة بالنسبة للكتاب كمنزلة الرأي بالنسبة للسنة، مفهوم؟ أنا يعني قال بما تهم، قال بكتاب الله، قال: فإن لم تجد. فكأنه لا يرجع إلى السنة إلا عند عدم وجوده، وهذا خطأ. فإن الواجب بل المعمول به في الاستدلال تستدل بالكتاب والسنة في آن واحد، في الكتاب والسنة، لأن السنة تبين توضح ما تترتب هذا عن حكم في القرآن وتورد عن السنة. إن وجدته في القرآن خلاص، ما تستغنى عن السنة. فيقول الشيخ الألباني رحمه الله، وجه النكارة فيه أنه جعل منزلة السنة بالنسبة للقرآن كمنزلة الرأي بالنسبة للسنة. أين؟ لما قال فإن لم تجد، قال: فبالسنة. قال: فإن لم تجد، قال: اجتهده. إذن متى ينتقل عن السنة إلى الرأي؟ إذا لم يجده. إذن جعلت السنة مقدمة على الرأي، فقال: صارت السنة بمنزلتي الرأي بالنسبة للقرآن، مفهوم؟ فحكم عليه بالوضع أو بالنكارة شيخ الألباني، سلسلة ضعيفة. ومذكر في الجامع لعبد البر يمان المفضل له في كتب كثيرة وهو عمدة الأئمة. لكن ذكر الدليل يقال قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع لا يعد إلغاء السنة لا. يعني هذه طريقة الأئمة في الاستدلال، يذكر الدليل من القرآن ثم الدليل من السنة، لا لأنه يعرض تماما عن الدليل عن السنة لا. قال وترجيحها، يعني الترجيح هو التقوية، تقوية أحد الطرفين المتعارضين. يعني الترجيح متى يكون؟ إذا وجد دليلان متعارضان. قال فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع. شرع المؤلف الآن رحمه الله يذكر بماذا يبدأ المجتهد، بماذا يبدأ في الاستدلال، ينظر في ماذا؟ في الإجماع، في مسائل الإجماع. يعني هل ورد إجماع في هذه المسألة؟ إذا وجد إجماعا يكتفي به ولا يبحث عن دليل في الكتاب ولا في السنة ولا في قياس. قال فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع، فإن وجد أو وجد لم يحتاج إلى غيره. لماذا؟ هو سيبين هذا. قال فإن خالفه نص من كتاب أو سنة علم أنه منسوخ أو متأول. يعني يقول هنا عندنا إجماع وعندنا دليل في الظاهر أنه يخالف الإجماع، ماذا تقول؟ قل خلاص هذا الحديث منسوخ متأول، ليس العمل عليه. لماذا ليس العمل عليه؟ ها، لأنه قد أجمعوا على خلافه. وهذه طريقة يسلكها حتى من رجب رحمه الله، يقول هناك يعني يذكر بعض الأحاديث ويقول والإجماع على خلافه. كيف هذا؟ سبحان الله، قدم الإجماع على الدليل. يقول أهل العلم وخاصة إذا كان عن الصحابة ما أجمعوا إلا وهم يعلمون أن هذا الدليل إما ضعيف لا يعمل به، أو عارضه ما هو أقوى منه، أو منسوخ، وإلا ما سيعرضون عن الدليل فيجمعون. سيأتي توجيه طيب للشنقيطي رحمه الله. قال علم أنه منسوخ متأول لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا. هل ينسخ الإجماع؟ قال الشنقيطي رحمه الله واعلم أن تقديم الإجماع على النص إنما هو في الحقيقة تقديم النص المستند إليه الإجماع على النص الآخر المخالف للإجماع. هذا التوجيه طيب. كيف يقدم الإجماع على النص؟ قال واعلم أن تقديم الإجماع على النص إنما هو في الحقيقة تقديم النص المستند إليه الإجماع. هل يكون هناك إجماع بدون نص؟ لا يمكن أبدا. يقول العلماء كل إجماع لا بد أن يكون معتمدا على، إن علمناه فالحمد لله، وإن لم نعلمه نحن فيعتقد أن هناك نص، ولا لا يمكن أن يكون إجماع على غير دليل، إجماع لا بدليل. وأعلم أن تقدم أو تقديم الإجماع على النص إنما في الحقيقة تقديم النص المستند إليه الإجماع على النص الآخر المخالف للإجماع. مفهوم كيف قدم الإجماع على النص؟ عندنا إجماع استند إلى نص، وعندنا إجماع يخالفه نص، فنقدم النص الذي اعتمد عليه الإجماع على النص الذي خالفه. هذا هو معنى تقديم الإجماع. عندنا نصان، نص وافق الإجماع، نص خالف الإجماع. إذن إذا قدمنا النص الموافق للإجماع كأننا قدمنا الإجماع. لا، نص مستند إليه الإجماع، إجماع اعتمد على نص، وإجماع يخالف نص. إذن قالوا نقدم الإجماع على النص، لا، يعني نقدم الإجماع المعتمد على نص على النص المخالف له الإجماع، فكأنك قدمت النص في الحقيقة. قال ثم في الكتاب أن ينظر المجتهد، ينظر أولا في الإجماع 19، ثم في الكتاب والسنة المتواترة. هذا في النظر، ننظر ماذا قال شيخ الإسلام رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجمع الفتاوى 19 صفحة 200، قال ومن قال من المتأخرين إن الإجماع مستند معظم الشريعة فقد أخبر عن حاله. إذن الذي يقول أول نبدأ بالإجماع وأنه مستند الشريعة يخبر عن من؟ عن نفسه هو، فهمه هو. فإنه لنقص معرفة بالكتاب والسنة احتاج إلى ذلك. لماذا يبحث أولا في الإجماع؟ لأن معرفته بالكتاب والسنة قاصرة ضعيفة. وهذا كقولهم إن أكثر الحوادث يحتاج فيها إلى القياس لعدم دلالة النصوص عليها، فإنما هذا قول من لا معرفة له بالكتاب والسنة. إذن الذي يقول نقدم الإجماع أولا من هذا؟ الذي لا معرفة له قوية بالكتاب، أو يقول نقدم القياس كذلك. قال فإنما هذا قول من لا معرفة له بالكتاب والسنة ودلالتهما على الأحكام. وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه إنه ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في نظيرها، إلى قوله وإنما تكلم بعض بالرأي في مسائل قليلة. والإجماع لم يكن يحتج به، لم يحتج به عامتهم ولا يحتاجون إليه إذ هم أهل الإجماع، فلا إجماع قبلهم، إلى قوله وعمر قدم الكتاب ثم السنة. وكذلك ابن مسعود قال مثل ما قال عمر قدم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع. وكذلك ابن عباس كان يفتي بما في الكتاب ثم ما في السنة ثم بسنة أبي بكر وعمر. لكن طائفا من المتأخرين قالوا يبدأ المجتهد بأن ينظر أولا في الإجماع، طائفة من المتأخرين قالوا يبدأ المجتهد بأن ينظر أولا في الإجماع، فإن وجده لم يلتفت إلى غيره، وإن وجد نصا خالفه اعتقد أنه منسوخ. ويشير إلى كلام الغزالي وكلام ابن قدامة وبعض علماء الأصول أنه منسوخ بنص لم يبلغه، قال بعضهم الإجماع نسخه. والصواب طريقة السلف. ما طريقة السلف؟ تقديم الكتاب والسنة ثم ما ذلك الإجماع. قال وذلك لأن الإجماع إذا خلفه نص فلا بد أن يكون مع الإجماع نص معروف به أن ذلك منسوخ. فأما أن يكون النص المحكم قد ضيعته الأمة وحفظت النص المنسوخ فهذا لا يوجد قط، وهو نسبة الأمة إلى حفظ ما نهيت عن اتباعه وإضاعة ما أمرت باتباعه وهي معصومة عن ذلك. ومعرفة الإجماع قد تتعذر كثيرا أو غالبا، فمن ذا الذي يحيط بأقوال المجتهدين خلاف النصوص؟ فإن معرفتها ممكنة متيسرة. وهم الآن إذن هذا يتعلق بما عندنا أيضا مجموع الفتاوى جلد 19 صفحة 200 إلى 202. ماذا رجع شيخ الإسلام؟ قدم الكتاب السنة وأقوال الصحابة على ماذا؟ على الإجماع. لماذا؟ الذي سيبحث في الإجماع كم سيظل يبحث؟ وين يجد الإجماع؟ نعم هناك كتب الآن ألفت في الإجماع، إجماع لابن المنذر، إجماع لابن عبد البر، إجماع لابن حزم، كتاب ابن القطان الإقناع، الإقناع وهذا قرئ في دمج في مسائل الإجماع وهو كتاب نفيس. لكن صحيح أنه يبدأ ينظر في الأدلة لأنها سهلة التناول كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. قال ولا تعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا. الآن بدأ يتكلم على ماذا؟ على التعارض، سيعود يعني سيتكلم على التعارض. يقول لا يمكن أن يحصل تعارض بين دليل قطعي ودليل قطعي، هذا لا يمكن. ثم مسألة التعارض في ظواهر النصوص. هذه مسألة يعني نقلنا عن أهل العلم شيئا منها في كتاب الأصول من علم الأصول. وأن التعارض هذا بالنسبة إلى من؟ من يذكر؟ إذا إلى نظره المجتهد. وأما في الواقع فلا تعارض. وهل هناك تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح؟ ها؟ نعم. نقلنا أيضا عن شيخ الإسلام. قال ولا تعارض في القواطع. إيش القواطع؟ إيش تقطع؟ يعني دليل قطعي ودليل قطعي في مقابل الظني، إلا أن يكون أحدهما منسوخا ربما، ولا في علم وظن. يعني ولا تعارض بين قطعي وظني. كيف يعارض الظني القطعي؟ كيف؟ هذا معنى. لأن ما علم لا يظن خلافه، يعني الشيء المعلوم معلوم، الشيء المقطوع به مقطوع به، فلا يظن خلافه. إذن سيفهم من هذا أن التعارض بين ظني وظني، لا تعارض بين قطعيين ولا بين قطعي وظني، وإنما التعارض يكون إذا حصل بين ظني وظني. نعبر بتعبير علماء الأصول على الصلاح. قال ثم في أخبار الآحاد، هذه ثم إيش استفاد منها؟ ثم ترتيب، يعني ينظر في القرآن ثم بعد الإجماع، ثم ينظر في السنة المتواترة، ثم بعد ذلك ينظر في السنة الآحاد. قال ثم في قياس النصوص، دليل الرابع. فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان فالترجيح. هنا انطلق إلى الترجيح. من يعيد لنا ما تقدم لنا من معلومات سهلة؟ ها، إذا حصل تعارض بين الأدلة رتبها الشيخ ابن عثيمين ترتيبا حسنا. ها،
أولا إن يمكن الجمع بينهم،
لا، إما أن يكون التعارض بين عامين هكذا نسيتم، أو بين خاصين، أو بين عام وخاص، أو بين عام من وجه خاص من وجه، مع دليل عام من وجه خاص من وجه. هذه أربع صور هما هذا التعارض، إما أن يكون التعارض بين دليلين أو دليلين، أو بين عام وخاص، أو عام من وجه خاص من وجه، مع عام من وجه خاص من وجه. فإذا كان التعارض، وكخلاصة لهذا الدرس الذي عندنا ثم نقرأ، إذا كان التعارض بين عامين فأولا الجمع، لأن إهمال الدليلين إهمال الدليلين أولى من إهمال فإن لم يمكن الجمع فالناسخ والمنسوخ، فإن لم يمكن فالترجيح، فإن لم يمكن فالترجيح، فإن لم يمكن بعد الترجيح التوقف. هذه الطريقة التي هي على هذا تستعمل في التعارض بين عامين وبين خاصين. فإذا تعارض عام وخاص يخصص العام للخاص، وإذا تعارض عام من وجه وخاص من وجه معه مثله يخصص كل خاص، يعني وجه الخاص يخصص العموم، عموم الآخر. ومثال مشهور معروف. قال ثم في قياس، فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عموما فالترجيح. والتعارض هو التناقض، يعني هذا في اللغة تعريف التعارض لغة التناقض، وفي الاصطلاح تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. قال فلذلك لا يكون في خبرين. هل يكون التعارض في خبرين؟ خبر من؟ أخبار الكتاب والسنة. الله عز وجل أخبر أنه رضي عن الصحابة، لقد رضي الله عن المؤمنين، هذا خبر. ها؟ خبر. هل يمكن أن يأتي خبر آخر أن الله قد سخط عليهم ها؟ وأنهم في النار؟ لماذا؟ قال فلذلك لا يكون في خبرين، لأنه يلزم كذب أحدهما، ولا في حكمين. فإن وجد يعني لو وجد تعارض، فإما لكذب الراوي، هذا إذا كان في الأحاديث، أو نسخ أحدهما، فإن أمكن الجمع. هنا يعني بدأ بترجيح، ولا الأول هو الجمع قبل الترجيح. فإن أمكن الجمع بأن ينزل على حالين أو زمانين جمعا، من يذكر ما أخذناه في الأصول؟ إذا لم يمكن الجمع فينزل على حالين أو زمانين التعارض، حالين مثل ماذا؟ إذا دبغ الإهاب فقد طار، هكذا، مع لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، تعارض أو لا؟ كيف ينزل؟ ها، على حالي ما هو؟ ها؟ لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، بإهاب ولا عصب، أنه قبل الدبغ لا ينتفع به، وبعد الدبغ، لأنه قبل الدبغ إيش يسمى؟ لا إهاب، وبعد أو قبله يسمى جلد، وبعد الدبغ إهاب، نعم، أي ما إهاب تبغى فقد طهر. وكذلك حديث عمران بن الحصين وحديث عبد الله بن مسعود في القوم الذين يأتون في آخر الزمان يشهدون ولا يستشهدون، ما حديث زيد بن خالد أفضل الشهداء عند الله من يأتي بها قبل أن يسألها، كان الآن نراجع الأصول من علم الأصول، كيف الآن الجمع؟ لأن الجمع يعني يكون، لأنه قال على حالين، ونزل هنا على حالين، نجمع بين الدليلين على حالين، ولا نقول هذا يعارض هذا، خلاص نلغي الدليلين. لا يشهد ولا يستشهد، هذا في من يشهد شهادة باطلة، شهادة باطلة كشهادة الزور، والذي يشهد قبل أن يسألها شهادة حق، إذن نزل الدليل عليه لا حالي زماني. من عقل الكمبيوتر؟
قبل الهجرة
لا زماني. حديث جابر في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يوم النحر في مكة، وحديث ابن عمر أنه صلى في منى. كيف ينزل؟ قالوا على زماني، أين زمانان؟ أدركته صلاة الظهر فصلى في مكة، صلى الظهر في مكة، ثم رجع إلى منى فوجد أصحابه لم يصلوا فصلى، هذا جمع. قال هنا فإن أمكن الجمع أن ينزل على حالين أو زمانين، هذه أمثلتهما، وهذا بعينه ذكرناه في درس الأصول، ومن يسمع سيعلم. قال جمع وإن لم يمكن أخذ بالأقوى والأرجح، إذن هذه الطريقة الأخرى، والترجيح إما، الآن سيأتي الآن طريقتي الترجيح. هناك من استند في بعض المسائل الفقه إلى الإجماع، يقول مثلا المضاربة، مضاربة من؟ يعني من أنواع الشركات، المضاربة تخالف القياس، ظاهرها الناس خالف القياس، لكن قالوا أجمع عليها أهل العلم. من أين تخالف القياس المضاربة؟ لا، ما لو أتى كلهم ما هذا صحيح، ما يأتي هذا يأتي ما لو هذا بعمله، قالوا فيها إيش؟ غرر، فيها غرر، لأنه يقدم على عمل لا يدري ما نتيجته، نعم، لأنه إن جاء ربح فعلى ما اتفق عليه، وإن حصل خسارة فيذهب ماله، يعني فيقول فيها غرر، فيقول إنما كان مستندها الإجماع. قال شيخ الإسلام: فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول، لا يوجد مسألة قط مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول، ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به. لماذا يستدل بالإجماع فقط؟ يخفى عليه النص، كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص، وهو دليل ثاني مع النص كالأمثال المضروبة في القرآن، وكذلك الإجماع دليل آخر كما يقال قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمها، فإنما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة، وما دل عليه القرآن فعن الرسول أخذ، فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه، ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص. هو هذا الكلام من شيخ الإسلام، لا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها. قال: وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص، يذكرون هناك مسائل ورد فيها إجماع ولا نص فيها، كالمضاربة، وليس كذلك، بل المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلية لا سيما قريش، فإن الأغلب كان عليهم التجارة، وكان أصحاب الأموال يدفعونها إلى العمال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد سافر بمال غيره قبل النبوة، ضارب النبي، يقول هذا لفظ، يقول النبي ضارب، أي شيء يقول النبي كان حسن الأخلاق، كان خلقه القرآن، يعني كما ذكر بعضهم لغز في ما معنى قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الحاضرين، هذا يقول معنى أنه ذكر حديثا، وهذا معنى أنه تكلم، وهذا معنى أنه تحدث مع أصحابه، ما معنى؟ نعم قيلولة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم القيلولة، فهذا منها ضارب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قبل النبوة كما سافر بمال خديجة، والعيرة التي كان فيها أبو سفيان كان أكثرها مضاربة مع أبو سفيان وغيره، فلما جاء الإسلام أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابه يسافرون بمال غيرهم مضاربة ولم ينه عن ذلك، والسنة قوله وفعله وإقراره، لأنه يعني خلف من هذا، فلما أقرها كانت ثابتة بالسنة إلى قوله. وعلى هذا فالمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من المجتهدين لم يعرفوا فيها نصا فقالوا فيها باجتهاد الرأي الموافق للنص، اجتهد فوافق النص، لكن كان النص عند غيرهم، وابن جرير وطائفة يقولون لا ينعقد الإجماع إلا عن نص نقلوا عن الرسول مع قولهم بصحة القياس، إلى آخر كلام شيخ الإسلام في نفس المجلد صفحة 195.